أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعاود الحديث أيها الأخوة في هذا المجلس المبارك في إتمام سورة عظيمة عنت بتربية المؤمنين وتحقيق الإيمان والآداب في نفوسهم، وهي سورة الحجرات. ولعلي إلماحة مختصرة حول ما ذكرناه في المجلس السابق، هذه السورة سورة الحجرات اختلف المفسرون هل هي من المفصل أم لا. والحقيقة أن غالب العلماء يرجحون أنها ليست من المفصل، خاصة الحنابلة، لكن يظهر الله تعالى أعلم أن هذه السورة داخلة في المفصل من حيث مقاصدها، مقاصد المفصل. المفصل إخوان الكرام، ونحن ندلف بين يديه هذه الليلة في سورة قاف، يركز على قضيتين اثنتين: قضية الإيمان، بناء الإيمان وترسيخ، قضية الأخلاق. قضية الإيمان هي الأصل، والأخلاق لأنه أثر من أثار الإيمان، فلا أخلاق حقيقة إلا بإيمان صحيح. فعلى هذا إذا قلنا أن هذه السورة هي في تحقيق الإيمان في نفوس المؤمنين وتكميله وتكميله بالأخلاق، كما قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي زينه بهذه السلوكيات التي كانت ثمرة لهذا الإيمان، فإننا نقول أن سورة الحجرات من المفصل من هذا الوجه، أي من مقاصد المفصل. وإن كنا نقول أن المفصل كما ورد في التحزيب عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه يبدأ من قاف، لكن إنما جعلنا سورة الحجرات من المفصل من حيث مقصدها، ومقصد المفصل يتواكب ويتوافق معها. طيب، وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرف. هنا سؤال: تلحظون أن النداءات في السورة السابقة كلها جاءت بلفظ الإيمان، بالنداء الإيماني: أيها الذين آمنوا، إلا هذا النداء الذي جعل بعض المفسرين يقول أن هذه الآية مكية، وهي ليست مكية، فليس كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وإنما غالب سور مكية يغلب فيها النداء، لأن يا أيها الناس، لأن الناس يدخل فيه المشركون. لكن السؤال هنا حتى يتحقق لنا أن هذه الآية مدنية هو: ما سر موضعها في هذه السورة؟ والله أعلم بالنظر إلى نزولها، ما سر النداء بالناس في إطار نزولها؟ هو حتى الوقت لا يأخذنا، هو أننا نعلم أن هذه السورة نزلت في عام الوفود، عام الوفود جاءت قبائل كثيرة، بعضها دخل في الإسلام دخولا ظاهرا كما دلت الآيات التي بعد ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هذه القبائل التي وفدت لم تحقق الإيمان، فما زالت في دائرة الإسلام الظاهر، فقدمت بين يدي هذه الآيات التي سنذكرها قال في الإعراب بقول يا أيها الناس ليشمل تلك الوفود والقبائل التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فيها نفاق وبعضها لم يتحقق الإيمان في نفوسها، فنداهم الله بلفظ الناس يا أيها الناس. هذا معنى أول. المعنى الثاني هو أن السورة حينما نركز فيها نجد أنها تحقق معنى اجتماع المسلمين في دائرة واحدة، وهي دائرة الإسلام ودائرة الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. فكأن الله عز وجل ناداهم جميعا ليضمهم ثم يبين لهم الحقيقة التي تجمعهم في حقيقة واحدة تجمعهم وتبين شرفهم، وهو حقيقة التقوى والإيمان. فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وهو آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. انظر كيف ما هذا الأسلوب البديع والبليغ الذي جعل من هذه الدائرة الكبيرة معنى واحد وهو لتعارف. هذا التعارف هو المبدأ الذي بني عليه الإسلام وهو الأخوة. فحقق من هذه القبائل المتنازعة والمختلفة والتي بينها في الجاهلية من النزاع والشقاق والحرب والخلاف قربها وجعلها كلها تحت أساس الإسلام في دائرة التعارف، فهذبها وصحح مبادئها وتصوراتها. تصورات هذه القبائل هي المفاخرة والنزاع والشقاق، ولكنها تصوراتها الصحيحية في دائرة الإسلام هي التعارف، فرجعها إلى هذا الأصل الصحيح الذي أراده الله، ثم أرجع هذا الأصل إلى دائرة الإسلام فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أرأيتم السر أيها الأخوة البليغ في هذه الآية، كيف جمع تلك القبائل كلها لتحقق معنى الأخوة في معنى التقوى والكرامة به، وتنبذ عن نفسها قضية المفاخرة والسباب والشقاق والتنابز. فقط هذا المعنى يا أخواني لو حصل في نفوس الناس لا أزال ما في نفوسهم كثيرا من رواسب الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لو حققنا هذا في الأمة لكفى في قضية قطع كثير من الشقاق والنزاع والخلاف والفرقة والجنسيات ويعني التفرقات هذه والأحزاب. فهذه الآية يا إخوة هذا مقصدها جمع لفيف هذه القبائل التي جاءت إلى الإسلام ودخلت فيه، ولما تحقق دائرة الإيمان الحقيقية فأراد أن يوثقها بميثاق الذي أراده الله والتعارف، ويربط هذا المبدأ برباط الإيمان والتقوى، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا تقرر هذا الأصل في تلك القبائل نسيت ما كان فيها من الرواسب وبينها من النزاعات، والتفتت إلى النظرة الإيجابية أن يكون تنافسنا وتفاخرنا بالإيمان والتقوى لنحققه ونشرف فيه. ثم قال الله عز وجل إن الله عليم خبير. هنا قال شعوبا وقبائل، ما الفرق بين الشعوب والقبائل؟ نعم هذا معنى أن الشعوب في غير العرب والقبائل في العرب، وقيل أن القبائل هي تحت الشعوب فهي داخلة تحت دائرة الشعوب، وإنما قال الشعوب ليدخل دائرة الشعوب غير العرب من العجم، والقبائل التي دخلت من القبائل العرب التي دخلت في الإسلام عام الوفود، فشمل ذلك كل من دخل في دين الله عز وجل من العرب والعجم. طيب قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، هذه الآيات نازلة في بني أسد وهم الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوا عليه بإسلامهم وقالوا إنا أتيناك بذرارينا وأموالنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، يعني جاءوا مفاخرة بإسلامهم وممتنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي يعطيهم من الغنائم والصدقات ما لا يعطي غيرهم، إذ أنهم أتوا بغير قتال وغيرهم من القبائل أتوا بعد القتال، فهذه مفاخرة وهذه من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عز وجل ورسوله في الإسلام. فقال الله، قالت الأعراب أي هذه القبيلة ومن جاء معها وهي قبيلة كبيرة، قالت الأعراب آمنا، أتيناك مؤمنين ولنا المنة بأننا أتينا من غير قتال، فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والدليل على ذلك أنهم إنما قالوا ذلك لقصد طلب الصدقات، والذي يأتي مؤمنا لا يطلب الصدقات أصلا، تأتيه تبعا، فلا يكون هذا همه في إسلامه، كأنهم آتوا لمصلحة وهي مصلحة الصدقات، فهذا يبين أنهم لم يؤمنوا بعد، لم يحققوا الإيمان. فقال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، يعني دخلنا في دائرة الإسلام بالشهادتين والإقرار بشرائع الإسلام، لكن الإيمان في القلب بتحقيق هذا الإيمان الصادق والإتيان طاعة لله ورسوله لم يتحقق ذلك. قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قوله يدخل يعني يتحقق في ذلك، فإن الدخول في الشيء يعني الالتباس به، تلبس به. قال الله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله حقا لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، يعني من إيمانكم وإسلامكم وما تستحقونه من الأجر والصدقات وغيرها، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم وإيمانكم وسبقكم إذا كنتم قد سبقتم شيئا، إن الله غفور رحيم. وهنا نلحظ أن فيه تعريض لهم بأن يحققوا الإيمان وأن يستغفروا مما تبوأوا به من المنة على الله ورسوله بزعم الإيمان ولم يحققوا. قال الله إن الله غفور رحيم، ثم بين الله حقيقة المؤمنين إشادة بالمؤمنين السابقين المجاهدين، ووصفا ينبغي أن يتمثل به هؤلاء إن كانوا صادقين. فقال الله إنما المؤمنون، لاحظوا أن إنما أداة حصر تفيد أن ما بعدها داخل في هذا الوصف لازم. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين، أي إنما المؤمنون كمل اللي حققوا الإيمان، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يكن يقع في قلوبهم ريب وشك وتردد، وإنما التردد والشك ناتج عن الحظوظ التي كانت داع لإسلامهم ودخولهم في الدين. قال الله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا إشادة بالمجاهدين السابقين الأولين بأنهم قد سبقوا وحققوا الإيمان، وثانيا هو باعث وداع لهؤلاء أن يبين لهم أن دخولكم في الدين يستلزم معه أن تجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تحققوا الإيمان. إذا كنتم أتيتم لأجل مصالح المادية والصدقات ولستم على استعداد وقبول بما يأمركم الله تعالى به ورسوله من الجهاد فأنتم ليستم بمؤمنين، ولهذا قال بعده أولئك هم الصادقون. فمن حقق هذه الأوصاف فهو الصادق في إسلامه. إذن هذه الآية حقيقة في علامات صدق الإيمان. صدق الإيمان، ما هي علامات صدق الإيمان؟ أولا الذين آمنوا بالله ورسوله، ثانيا لم يقع في قلوبهم ريب وشك في طاعة الله ورسوله وأمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله، ولم يترددوا في ذلك البتة، لم يقدموا بين يدي الله ورسوله في حكم أو أمر، هذا صدق الإيمان. ثم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ما يدل على أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم وأنهم لم يأتوا لمصالح دنيوية، فهذا محض الإيمان أنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فهو يبين لهم هنا علامات صدق الإيمان، ولكن لا يدل ذلك أيها الأخوة أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم يحصل له في فترة من فترات الإسلام الجهاد أنه لم يحقق صدق الإيمان، وإنما يدل على ذلك أن يكون ذلك متقرر في نفسه ومؤمن به ومحدث نفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات إيش؟ ميتة جاهلية أو على شعبة من النفاق. فيبين لك أن من صدق علامات صدق الإيمان أن يكون في قلبك رغبة وصادقة في نصرة هذا الدين بالجهاد في سبيل الله إذا تمكنت من ذلك ويسر أمره وفتح أمره. قال الله عز وجل: في سبيل الله، أي أن ذلك في دين الله نصرة له إعزازا له، أولئك هم الصادقون. قال الله: قل أتعلمون الله بدينكم. حينما أتوا قالوا: نحن أتينا وآمنا، كأنهم يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون له ويظهرون له. وليس هذا هو الدين أن تقول: والله أنا آمنت. وفي هذه الآية أيها الأحبة حقيقة أدبا عظيم، في هذه الآية أدب عظيم ينبغي التنبؤ له، وهو أن الإنسان ينبغي أن لا يعدد فضائله في الإسلام وأعماله، يقول: الله أنا عملت كذا، وترى أنا فعلنا كذا، وأسلم على يدينا كذا، مظاهرة. وإلا إن كان الأمر إخبارا حتى يعني يسر المسلمون بذلك أو يدعموا هذا المشروع لا بأس، الأعمال بالنيات. لكن والله يقول: والله أنا فعلت وفعلت، وأنا يعني فتحت كذا، وأسلم على يدي كذا، وتصدقت كذا، هذه مفاخرة ومنة على الله ورسوله لا تجوز. وهذا دليل على عدم تحقيق صدق الإيمان، وأن هناك دخن في النفوس، كأن الإنسان يرى يريد أن يكون له مقاما في هذه الأمة لأجل أنه قدم في هذه الأعمال. لا، وإنما الله عز وجل هو الذي يبعث لك هذا القدر من المقام والفضل والقبول في الأرض بحسب صدقك وإيمانك وبذلك لأجل الله عز وجل صدقا. قال الله تعالى: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا حاجة إلى أن تخبر بما أنت عملته لله رسوله، فإن الله حافظه، والله عز وجل سيأجرك عليه وسيمنحك عليه فضلا في الدنيا قبل الآخر. ثم قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. لاحظ أنه بعد أن ذكر ما في السماوات والأرض ذكر علمه بكل شيء، ليقر في نفوس هؤلاء الذين أتوا من أولئك القبائل أن الله يعلم ما في نفوسكم ويعلم أحوالكم ويعلم ما في قلوبكم، فلا حاجة إلى أن تظهروا بألسنتكم ما ليس في قلوبكم، فإن الله يعلم ذلك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هنا لم يقل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، قال للإيمان. وما هي منة الله عز وجل عليهم أن هداهم للإيمان؟ هو توجيههم هذا وتقويمهم وتصحيح ما وقع منهم ودعوتهم إلى الإيمان الصادق، هذه هداية من الله عز وجل لهم بالإيمان. يعني هم منوا بإسلامهم والله تعالى يمن عليهم أن الله تعالى أنه سبحانه وتعالى أراد أن يحقق الإيمان في نفوسهم بتوجيههم بقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا منه من الله عز وجل، أن الله أراد أن يحقق الإيمان في نفسك ويدعوك لذلك ويحذرك من أن تمن عليه فيحبط عملك. منة وهداية من الله سبحانه وتعالى أن يسوقك إلى ذلك. قال: إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في تحقيق الإيمان وتكميله في نفوسكم ودخولكم في هذا الدين دخول طاعة واستجابة وقبول، فإن ذلك ينبغي أن تشعروا أن المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإسلام، ومن عليكم أيضا هداكم للإيمان بهذا التصحيح لإيمانكم. قال الله تعالى في ختام السورة: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. يعني هنا كأنه هذه الآية ظلالة ولباس يلبسه الله تعالى لمن دخل في هذا الدين أن يستشعر هذا المعنى يحقق ذلك في نفوسهم، وهو يعلمون أن الله يوقنون أن الله يعلم غيب السماوات والأرض، فإذا كان يوقن أن الله يعلم غيب السماوات والأرض فإن ذلك يعلم أن الله يعلم ما في نفسه وفي غيبته وما يدور في بين المسلمين بين الناس في أنفسهم بتلك القبائل وحقيقة إسلامهم، فيتق الله عز وجل ويراقبه في ذلك ويكف عما كان في نفوسهم من الدخن والحظوظ النفسية إذا كان إذا أيقنوا أن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ولهذا ختم الآية بقول السورة بقول والله بصير بما تعملون، أي كما أنه يعلم الغيب يعلم سبحانه وتعالى ويبصر سبحانه وتعالى ما تفعلونه وما تقومون به من أعمال ومن كلام وتصرفات وأحوال، فذلك تحت نظره وبصره سبحانه وتعالى. وهذا باعث إلى غرس المراقبة في نفوسهم. أرأيتم كيف أن الله عز وجل في هذه الآيات أراد أن يقرب هؤلاء في دائرة الإيمان ويحقق الإيمان في قلوبهم ويصحح دواخل نفوسهم ويقومهم فيما كان فيه من خلل؟ هذا منة والله منه سبحانه وتعالى، وهي منة من الله علينا، إذ أننا الآن نقرأ هذه الآيات ونستظهر فيها تربية الله للمؤمنين ونحن بإذن الله من المؤمنين، فندخل في ذلك في قبول أمر الله عز وجل بالإيمان لنمحص الإيمان في قلوبنا ونحقق ما أمرنا الله عز وجل به من الأدب، ونتحلى بما ذكره الله عز وجل من الأخلاق والتوجيهات التي تضمنت هذه السورة. ثم ننتقل إلى سورة قاف، هذه السورة التي قلنا أنها مفتتح المفصل، والمفصل أيها الإخوة إنما سمي مفصلا قيل لأنه محكم لم ينسخ منه شيء، فهو مفصل فصلت آياته وأحكمت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه، ومن حكمة الله عز وجل أن أول ما نزل من القرآن كان سور المفصل، قصار السور وسور من المفصل. لماذا؟ لأن هذا المفصل أيها الإخوة يركز على تحقيق الإيمان والتعريف بالله عز وجل واليوم الآخر، أصول الإيمان والأخلاق، هو في أصول الإيمان والأخلاق. ولهذا إخواني الكرام أنا أقول أنه منهج عظيم لبناء تأصيل الإيمان والأخلاق في نفوس أبنائنا في أول نشأتهم، وألتمس هذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قال وعمره 11 سنة، حينما قال وعمره 11 سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت أو جمعت المفصل، حفظه، وليس معنى حفظه حفظا ألفاظا، فهو يعني رضي الله تعالى عنه يعتبر حفاظه يعني مقارنة بغيره، لكنه حفظه حفظا تربويا، حفظه حفظا إيمانيا، هذا الذي يمكن يسمى حفظا، حفظ الإيماني والتربوي والتدبري، حفظ الهداية والآداب. لو أننا جعلنا هذا المفصل أيها الأخوة مبدأ من مبادئ تربيتنا لجيلنا الأول في بدايتهم قبل 10 سنين، والله لرسخ هذا الإيمان في قلوبهم ولا سلموا من هذه الانحرافات والأفكار المشبوهة والشبهات وأبواب الشهوات حقيقة، لأن هذا تأصيل أساس، وإذا كان الأساس متينا أيها الأخوة لا شك أن ما قام عليه فهو متين، لكننا للأسف الشديد قد هدمنا شيئا من أصول تربيتنا وخففنا منه وقللنا منه ونظرنا إلى مظاهر التعليم ووسائل التعليم والتجديد في وسائله وطرقه وغير ذلك وأساليبه، ونسينا أن التأصيل الأصيل الذي يرسخ في قلوب هؤلاء الأبناء ويربيهم ويقومهم حقيقة هو بناؤهم على أصول الإيمان وأصول الأخلاق وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل. وهذا المفصل هو خير ما يبنى عليه. هذه حقيقة رسالة أوجهها لكل إخواني من الأباء والمعلمين أن يعنوا بهذا المفصل تربية وتعليما لأبنائهم وطلابهم وما فيه من أصول الإيمان وتعريفا بالله وأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان واليوم الآخر والجنة والنار ثم الأخلاق والآداب، فإن ذلك والله خير ضامن لهم بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، أولا نريد أن نتعرف على سورة قاف. هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في الجمعة والأعياد، كما قالت أم هشام بنت الحارث: إني حفظت قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها في كل جمعة. ولا يعني قولها في كل جمعة أن يقرأها في كل جمعة، وإنما كان يكثر من قراءتها، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. قد يقرأها في الخطبة أو يقرأ بها في الصلاة، يقرأ بها في الصلاة أو في الخطبة. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب بقاف، ورد أنه كان يصلي بقاف والقمر في الجمع والأعياد. ولو انطلقنا من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني استهدف بها مجامع المسلمين، لأنها تركز الحقيقة على التذكير، ولهذا جاء ورد فيها لفظ التذكير: إن في ذلك لذكرى. ولاحظوا أيها الإخوة أن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع كلها فيها لفظ تذكير. سورة الأعلى في قوله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى. وفي سورة الغاشية أيضا في قوله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. وفي سورة القمر في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى. وأيضا سورة الطور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فيلتمس من هذا الجامع بين هذه السور أن هذه السور فيها تذكير، لكن هذه السورة فيها تذكير في جانب معين. عن ماذا تركز هذه السورة؟ تركز أيها الإخوة هذه السورة على قضية البعث والجزاء، فهي تركز على تحقيق هذا البعث وإثباته بالأدلة، وإثباتا لذلك في مقابل تكذيب الكافرين والمشركين في يعني تكذيبهم بالبعث الذي هو أصل كفرهم، وتذكيرا للمؤمنين الغافلين، لأن الله تعالى قال فيها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا على مجامع المسلمين، ففيها تذكير للقلوب بأمر البعث وأدلته وحقائقه وأمر الجزاء، تذكير. وهذا يجعلنا نقول أيها الإخوة أن من أسس التربية حقيقة التي ينبغي نربي عليها الناس تذكيرهم بحقائق البعث وأدلة البعث والجزاء ويوم الآخر، فإن هذا مما يؤثق الإيمان في نفوسهم ويوقر قلوبهم على الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى قاف، افتتح الله هذه السورة بحرف قاف وهو من حروف المقطعة التي قال العلماء أنها دالة على التحدي العرب بأن يأتوا مثل هذا القرآن. وغالب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة اتبعت وعقبت بالحديث عن القرآن، إلا سورتين أو ثلاث: سورة النمل، سورة العنكبوت والروم ولقمان، لا سورة العنكبوت والروم. فدل على أن هذه السور وهي مكية فيها تحدي للعرب أن يأتوا مثل هذا القرآن، وفيها انتصار للقرآن، بناء السورة على أمر القرآن، ولهذا قال قاف والقرآن المجيد. ولعل السر في افتتاح هذه السورة دون غيره بقاف أن هذا الحرف هو الذي يدور في معظم كلمات السورة، فهو أكثر حرف ورد فيها، أكثر حرف ورد فيها. والعجيب أن الكلمات التي تكررت فيها تؤكد مقصدها، وهي إيقاظ القلوب لأمر البعث والجزاء. لاحظوا أن كلمة القلب تكررت فيها مرتين أو ثلاث، وكلمة القرآن تكررت فيها مرتين، كلمة الحق تكررت أيضا فيها مرتين، ليؤكد لك أن هذه السورة فيها إيقاظ للقلوب وإيصال لها بالقرآن إلى الحق المبين في أمر البعث والجزاء. وإنما قلنا أنها تدور حول البعث والجزاء بأنها اتبعت بعد القسم وافتتاحها بحرف المقطع الهجاء بقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالمشركون إنما أشركوا وإنما كذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكم ستبعثون بعد الموت وتجازون. فهذا الذي من أعظم أسباب، بل هو السبب الرئيس في عدم إيمانهم، بعد قضية أنه أمرهم بتوحيد الله عز وجل ونذر آلهتهم، ولهذا قالوا هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ولماذا قال منذر ولم يقل مبشر؟ لأن سياق الآيات دال على أنه ينذرهم بأمر البعث والجزاء، فناسب الإتيان بوصف الإنذار. نعم، ما هي السور التي لم يأتي بعد القرآن؟ العنكبوت، أحسنت، مريم والعنكبوت والروم والقلم، أحسنت، جزاك الله خير. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في أمرهم فقال الكافرون، لم يقل فقالوا، قال الكافرون، مما يؤكد أن هذا قولهم هو الذي أدى بهم إلى الكفر، وهو وصف لازم لهم بهذا التكذيب لأنهم كفروا بذلك. من كذب بالعث فهو كافر بدليل هذه الآية. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني تعجبوا من أن يبعثوا بعد موتهم. ولماذا تعجبوا من أن يبعثوا بعد موتهم؟ أنهم يقول أن هذا الجسد يفنى، كيف يحيى، كيف يعاد مرة أخرى، وكيف يجمع؟ فبين الله لهم بالأدلة أنه قادر على بعثهم بأدلة ساقها لهم كما سيأتي. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني ما غير ممكن، هذا غير، كأنهم يقولون هذا غير ممكن. ولهذا يعني الإنسان أحيانا يقول والله هذا أمر بعيد، يعني لا يتصوره العقل. فقالوا هذا رجع، يعني رجوع بعيد. قد قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني معنى الله عز وجل هنا يؤكد لهم، يجيبهم بماذا؟ ما هو الجواب هنا؟ ما هو الدليل الذي يعني قطع عنهم حجتهم؟ هو علمه سبحانه وتعالى بأجزاء الإنسان وتحللها، وهذا كافي. إذا كان الله عالما بأجزاء الإنسان وتحللها ونقصها في الأرض، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تحلل أجسادهم ونقصها وانقضائها بعد دفنهم بالتراب، وعندنا كتاب حفيظ، أي يحفظ الإنسان وأعماله وأقواله وأحواله. ماذا بقي؟ إذا كان الله عز وجل عالم بالإنسان وما ينقص وتحلله في الأرض، وذلك مكتوب عنده في كتاب محفوظ، فهو سبحانه وتعالى قادر على بعثهم، وكفى بذلك دليل. إذ أنهم لا يمكن أن يقولون أن الله لا يعلم كل شيء ولا يعلم ما يدور وما يكون من حال الإنسان بعد موته في تحلله وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني وإنما بعد هذا الدليل مع ذلك أصروا إصرارا عناد، ليس إصرار مبني على يعني دلائل عقلية أو حجج صحيحة. قال بل هم في أمر مريج. إيش معنى مريج؟ إذا قيل مرج الشيء اختلط، يعني عقول مختلطة، ما عندهم يوم يقولون والله كذا ويوم يقولون كذا، ما عندهم حقائق بنوا عليها هذا الأمر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني تكذيب عناد. بل فهم في أمر مريج، أي مختلط يموج بعضهم في بعض في أفكار مختلطة لا حقائق لها. ولذلك المكذب سبحان الله الملحد يختلط عليه أمره، والله ما يصل إلى حقائق، ما ينتهي أمره حتى يقول أنا الآن تائه لا أدري أين أنا. قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها فروج. هذا دليل مشاهد من أدلة البعث. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إذا كان الله قادر على هذا السماء، هذه السماء في بنائها وفلكها وتزيينها، فما هو قدر الإنسان هذا الذي ليس بشيء أمام هذه السماء؟ ولله المثل الأعلى، لو أنك دخلت إلى يعني مبنى صرح كبير جدا مثل هذا المسجد أو ضعفه، ورأيته سقفا كبيرا واحدا متماسكا بزينته وبهاء وجماله، فستقول ما هذا الجمال، ما هذا البناء المتقن، وما هذه الزينة التي فيه، سيبهرك وستحكم على أن هذا المهندس الذي هندسه وصوره وأتقنه أنه مهندس بارع عنده قدرة هائلة في الفن. هذا مخلوق يعني أوصله الله بعلم علمه إياه إلى مثل هذه القربة، فكيف بمن بنى السماء ذلك الفلك العظيم الذي هو مليء بالمجرات والأفلاك والنجوم والكواكب وزينه بتلك الزينة، هذه القدرة الهائلة العظيمة، أليس هو قادر على أن يحيي إنسانا بعد موته؟ بلى سبحانه وتعالى. قال وزيناها وما لها من فروج، ومعنى فروج يعني شقوق، يعني ما فيها أي خلل ولا فيها أي انقطاع، بل هي متصلة بناء واحدا محكما. قال الله تعالى بعد ذلك في مشهد آخر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه القدرة الهائلة في هذه الأرض المنبسطة، ومعنى انبساطها بالنسبة لهم هم، وهذا أيها الأخوة لا يعني إنكار قضية كروية الأرض، لأن الله تعالى هنا يخاطبهم بأذهانهم، فهي في نظرهم ممدودة، في نظرهم ممدودة لصالحهم، وإلا لو كانت متعرجة فكيف يعيشون فيها؟ فالله تعالى يمتن عليهم يظهر امتنانه وقدرته. فالآيات هذه أيها الأخوة فيها قضية امتنان وقضية قدرة. وألقينا فيها رواسي إلقاء، وليس وضعا، لو كان وضعا ربما تموج، لكنه إلقاء. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، امتنانا لهم ونعمة لهم ومنفعة لهم ومصلحة. ألا يكونوا شاكرين مؤمنين معظمين الله عز وجل، مؤمنين به وموقنين بقدرته؟ ثم قال الله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا الأمر المشاهد وهذه الزينة وهذه الكواكب وهذه الأرض بما فيها يبصرها تبصرة، تبصرة للقلب وذكرى للإنسان، هي تبصرة لمن استجد له النظر، وذكرى لمن نسيها وغفل عنها ثم شاهدها، فهي لمن شاهدها من جديد أو تذكرها بعد نسيان. إنها لكل عبد منيب، لكل عبد راجع منيب إلى الله عز وجل حينما رأى هذه الحقائق. فالله تعالى هنا يقررهم ثم يدعوهم. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هنا أراد أن يثبت نعمة بقدرة، وهي أنزال المطر وجعل فيه البركة وأنبت فيه جنات وحب الحصيد، هذا نعمة لهم، لكن هذا دليل من دلائل البعث. كيف؟ ثم قال بعده: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ومعنى نضيد يعني مجتمع ملتف، الطلع حينما يبدأ الطلع في الشجر تجدونه ملتفا متماسكا، ثم يبدأ في الانشقاق والتفرع. فقال النخل باسقات يعني طويلة، ولم يقل طويلة وإنما قال باسقة، فرق أن الباسقة هو الطويل المعتدل المستقيم، فإن يبهرك طول هذه النخلة وعدم ميلانها في الأصل والعادة. قال: لها طلع نضيد أي ملتف مجتمع رزقا للعباد، يعني إنما هيأها الله وخلقها وبارك فيها وجعل هذا الثمر فيها رزقا للعباد، فهل يؤمنوا؟ وأحيينا به بلدة ميتا. لاحظ أنه انتقل من المنفعة إلى الدليل، قال: وأحيينا به بلدة ميتا. هذا المطر كيف حيت هذه الأرض؟ إنما حيت بهذا الماء بإذن الله عز وجل. قال الله: كذلك الخروج، أي خروجكم من الأرض بعث الله عز وجل. ثم قال الله تعالى بيانا لمن كان على ملتهم في التكذيب: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، وأصحاب الرس هم أصحاب عين، سميت الرس لاجتماع الماء فيها، وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وهم أصحاب شعيب، وقوم تبع وهم حمير أهل اليمن. كل كذب الرسل في قضية البعث فحق وعيد، فكأن الله يهددهم بالوعيد هنا. ثم قال: أفعينا بالخلق الأول. ما هو الخلق الأول؟ هو خلق آدم، يعني عجزنا عن الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يخلق خلقا جديدا كآدم عليه السلام هم أيضا في لبس منه، إذ الأمر متعلق بشكهم وتكذيبهم، ليس الأمر متعلق بدليل يبنون عليه. فقوله: فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نقف هنا ثم نواصل إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
أحسنت. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هنا أيها الإخوة انتقال من سياق البعث إلى الجزاء، وهو انتقال بديع. كيف ذلك؟ انتقل إلى الجزاء بدليل على البعث، وهو دليل إيش؟ العلم، دليل العلم. إذا كان الله يعلم كل شيء فهو قادر على كل شيء، لكنه انتقل من هذا الدليل إلى قضية الجزاء بعد البعث، وهذا من بديع القرآن. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإذا كان الله خالق للإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه فهو قادر عليه. ثم انتقل إلى الحديث عن الجزاء الذي هو بعد البعث، لأنهم إذا كذبوا البعث كذبوا الجزاء، فقارن الجزاء بالبعث لأن الإيمان بالبعث يلزم منه الإيمان بالجزاء. وفي هذا الحديث عن الجزاء ما يوقظ قلوبهم ويهزها هزا، وهذا مقصود في السورة. السورة يلقى فيها هز القلوب، فيها إيقاظ القلوب الغافلة والمكذبة، فيها تخويف، فيها تصوير بديع يجعلها يشدها شدا. وهذا أمر واضح في هذه الآيات التي سبقت في التصوير السماوات والأرض والسماء وانزال المطر، وفي هذه الآيات أيضا في مشهد بديع بليغ عظيم كأنه يصوره مشاهدا أمامنا. لاحظوا قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد، الوريد ما هو؟ هو إما أن يكون الشريان الذي من القلب ويتفرع منه تتفرع من العروق، وإما أن يكون الوريد وريدان في عنق الإنسان وهما موضع القطع عند ذبح الأنعام. فهذا الوريد حقيقة يا أخواني، مقارنة هذا الوريد تمثيل به بقضية علم الله للإنسان وقربه منه أمر عجيب. هذا الوريد خفي ما يراه الإنسان، ثانيا هو قريب منه، هو قريب منه، لا ليس بينه وبين نظره إلا اليسير. فالله سبحانه وتعالى يصور علمه بما توسوس به نفسه وهو ما يجري في خاطره بمثل ذلك الوريد الذي يجري في الإنسان. ويقول الله تعالى: نحن نعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه في علمنا وقدرتنا عليه من حبل الوريد الذي هو خاف وقريب، مثل ما يقال سهل ممتنع، فهو قريب لكنه لا يراه. فتمثيل بليغ بديع في قرب علم الله عز وجل وقدرته على الإنسان وهو لا يشعر به ولا يراه. قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. من المتلقيان؟ هما الملكان اللذان يقعدان قد كلف بعمل الإنسان، كلاهما قعيد يكتب عمل الإنسان، فالملك الذي عن يمينه يكتب حسناته والملك الذي عن يساره يكتب سيئاته. فيتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، فهما يتلقان كل عمل، لا يفوتهما أي أمر دق أو ظهر أو من سره وعلانيته وخفائه وظاهره وقوله وفعله، كل ذلك أمر معلوم لهما بإلم الله تعالى. قال الله تعالى مؤكد ذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا انتقل السياق إلى ماذا؟ حال الإنسان عند الاحتضار. فعند الاحتضار هناك ملكان يترقبانه، والسياق هنا في الحديث عن الكافرين، وهو مع أنه تذكير للمؤمنين إلا أنه في الحديث عن الكافرين. قال: ما يلفظ من قول. ولماذا خص القول؟ أين العمل؟ لأنه في وقت الاحتضار، في وقت الاحتضار يقف عمل الإنسان إلا من قوله ولسانه، لا ليس عنده حراك في عمل إلا قوله. لهذا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهما الملكان اللذان يتلقيان روحه عندما تنزع. وهذه الآية دالة على قضية أخرى، وهي أن إذا قلنا أن الرقيب والعتيد اللذان يتلقيان كلامه ويكتبانه ويوثقانه، لكن قوله ما يلفظ من قول يدل أن ذلك في سياق الاحتضار، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى ما يؤكد ذلك: وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا الموت الذي يوقن للإنسان حياته الأخرى، لهذا قال وجاءت سكرة الموت بالحق، وسماها سكرة لأنها ظهور عن حقيقة الحياة، والإنسان في تلك الفترة يغيب باله ويبهر عقله، يغيب عن الدنيا وما فيها من فجأة ذلك الموقف الذي أصابه وهو الموت. ذلك ما كنت منه تحيد. وما معنى تحيد؟ تهرب وتحاول التخلص منه والهروب منه. ذلك ما كنت منه تحيد، وهو مظهر أيها الإخوة لو تصوره الإنسان لكفى به موعظة، كفى بالموت واعظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هذه من اللذات. فلحظة سكرات الموت أيها الإخوة لحظة فراق، ولحظة يعني انتقال من حياة إلى أخرى، فلو تذكرها الإنسان وأنه في تلك اللحظة سينتقل إلى حياة أخرى، لا شك أنه سيرهب منها ويتذكر مصيره وما بعده من الجزاء، فيوقظ قلبه. إذن السورة فيها إيقاظ للقلب، السورة فيها إيقاظ للقلب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مجامع الناس. قال الله تعالى: ونفخ في الصور. انتقل إلى قضية البعث. ونفخ في الصور أي ما هي إلا أيام سريعة تنقضي ولو طالت، فيأتي نافخ الصور فينفخ فيه، وذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي توعد الله فيه الكافرين المكذبين بذلك اليوم. ولاحظوا أن السياق كله يدور حول حديث عن الكافرين. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. في يوم القيامة كل نفس يكون معها سائق يسوقها، والحديث والظاهر والله أعلم أنه في الكافرين، يسوقهم سوقا إلى النار وإلى الحشر أو إلى الجزاء، وشهيد يشهد عليهم. قيل أن السائق هو الذي قبض روحه، والشهيد هو الذي كان يكتب سيئاته، والله تعالى أعلم. لقال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. هذا اليوم الذي فيه انكشاف أمرك وحقيقة ما كنت تكذب فيه من البعث، هذا اليوم الذي كنت تكذب فيه، لا قال لقد كنت في غفلة من هذا. ولهذا فالآية في السورة أيضا هي خطاب للمؤمنين الغافلين عن هذا اليوم العظيم ومن هذا المشهد المهيب بغفلتهم في الدنيا ولهوهم وسهوهم ولعبهم. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك، أي أبصرت الآن، كشفنا عنك ذلك غطاء. ما هو غطاء؟ التكذيب والجحود وما كان في نفسك من الاستكبار. فبصرك اليوم حديد. التعبير هنا بليغ يا أخواني، في أنه شدة يقينه بالأمر واندهاشه ورؤيته للحقيقة كأن بصره حديد حاد في النظر. الإنسان إذا دهشه أمر ماذا يفعل؟ تجده يشد ببصره، يحدق في الأمر تحديقا يدهش، يندهش له وينقطع فكره كاملا إلا من ذلك المشهد العجيب الغريب. قال: فبصرك اليوم حديد، أي حاد في معرفة الحق والحقيقة. ثم قال الله: قال قرينه هذا ما لدي عتيد. من هو قرينه؟ اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو الملك، وقيل هو صاحبه الذي سول له وأملى له. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، والظاهر أن هذا القرين هو الملك الذي كان معه. هذا ما لدي عتيد، يعني عتيد في فعال شديد في تكذيبه. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي أنه يستحق أن يلقى في جهنم بتكذيبه وعناده وعتاده في أمر في ما كان منه من تكذيب. ثم بين الله أوصافه هذا الكاذب المكذب، قال: مناع للخير. ما المقصود مناع للخير؟ يعني يمنع الخير عن الناس، إما يمنع الناس عن دين الله، ولا يمنع المال عن الفقراء، ولا يمنع أصحابه وأهله عن دين الله سبحانه وتعالى. معتد يعتدي على الناس بالأذية في صرفهم عن دين الله عز وجل، أو معتد على أمر الله عز وجل وأمر رسوله وحكمه. مريب مناع للخير معتد، مريب أي شاك في حكم الله وأمره وما أخبر الله عز وجل أخبره الله عز وجل به. قال الله عز وجل: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي أشرك، جمع بين هذه السوءات كلها، فهو يستحق أن يكون من أهل النار ونلقى فيها إلقاء. فألقياه في العذاب الشديد، ليس هو العذاب فقط، وإنما هو في العذاب الشديد. وهذا هو الكافر الجاحد المناع للخير المليب. قال الله: قال قرينه. ومن هو قرينه؟ هذا قيل هو قرينه في السوء الذي كان أضله. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حينما يكون هذا حكمه ويؤمر بإلقاء في النار، يقول: يا رب إنما أضلني فلان وأغواني عن دينك. فيأتي قرينه في الآية اختصار، الله أعلم، وهذا من بلاغة القرآن أنه يختصر الحديث فيما يفهم منه المقصود. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ثم قال: ولكن كان في ضلال بعيد، يعني هو موغل في الضلال، بل هو صاحب الضلال الذي قد يعني كمل في ضلاله، لهذا قال ضلال بعيد. فقال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ليس ذلك المقام مقام خصومة، وإنما هو مقام الوعيد الذي توعدكم الله به. أما في ذلك اليوم الذي كان هناك خصومة وحوار وجدال معكم ولم ينفعكم الجدال، فاليوم لا جدال ولا خصومة. قال الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قدمت إليكم بالبيان والتوعد، وأن هذا اليوم يوم ستجازون فيه على أعمالكم. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. القول لدي ما يبدل بحكم الله على الكافرين بالنار وحكم الله للمؤمنين بالجنة، ولذلك ذكر الله تعالى بعده أحوال النار وأحوال أهل الجنة. قال: وما أنا بظلام للعبيد، أي إنما هي أعمالكم أجازيكم بها. قال الله تعالى في ترهيب هؤلاء وبيان وتصوير التصوير البليغ في عذابهم، لعلهم يؤمنون، لعلهم يردعهم، لعل قلوبهم أن تستيقظ من هذا الوعيد الذي يصفه الله تعالى وكأنه مشاهد أمامهم حالا، كأنهم يعايشونه الآن ويشاهدونه. قال الله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. لعل السر والله أعلم في ذكر قضية امتلاء جهنم وليس فعل الوعيد، لعله يقول قائل من الكافرين: أن جهنم قد تمتلي من الكافرين وأكثر الناس كفارا، لعلي أنجو، فيقطع الله عز وجل هذا التخيل الذي قد يتخيله الكافر أنه قد يلوذ بمنجا حينما تمتلئ النار، فيقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. مما يؤكد أن الجنة أن جهنم لن تمتلئ حتى يصير إليها أهلها جميعا. وللعجيب هذا التصوير الإخوة أنه خطاب بين الله وبين جهنم: يوم نقول جهنم هل تأتي وتقول هل من مزيد. وهذا الخطاب قد يكون والله أعلم بما صرحت به الآية خطابا صريحا في بين الله وبين مخلوق من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى جعل في كل شيء قدرة حسب إرادته، وقد يكون ذلك أمر يعني ما يفيد أن النار لم تمتلئ، ولكن المعنى الأول ظاهر في أن الله قادر على أن للنار جعل أن يجعل في النار قدرة على الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: أزلفت الجنة للمتقين. ما معنى أزلفت؟ لاحظوا هذا التعبير البليغ أيها الأخوة، قربت، قربت إلى الجنة، قربت الجنة إلى أهلها وأدنيت إليهم حفاوة بهم وإكراما لهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال الله تعالى: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني الجنة غير بعيدة، أي الوصول إليها غير شاق، لن يشقوا في الوصول إليها والسعي لها، فيقربها الله تعالى لهم. قال الله تعالى: هذا ما توعدون، أي خطاب هنا لأهل الجنة من المؤمنين المصدقين لوعد الله، الذين اتعظت قلوبهم واستيقظت قلوبهم لما وعظهم الله تعالى به في هذه السورة وغيرها. قال: لكل أواب. لاحظوا أنه قال لكل أواب، أي رجاع. وفي هذا ما يعرض بأولئك الغافلين وأولئك المكذبين أنهم يؤوبون ويرجعون ليحوزوا هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفضل الكريم من ربنا عز وجل. قال الله تعالى: لكل أواب حفيظ، أي حافظ لأمر الله عز وجل وشرعه وحكمه قائم به. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف الجنة أيضا: من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه أوصاف أهل الجنة لمن أرادها: أواب، يؤوب ويرجع إلى الله دائما إذا أذنب وأخطأ، وكما وصف الله نبيه إبراهيم: إن إبراهيم لأواب، لحليم أواه منيب. وفي وصف آخر: إن إبراهيم، لا، وصفه الله في آية، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه ليست في الأواب، حنيفة ولم يكن، لا، ما فيها وصف الأواب. طيب هنا، نعم، ما أستحضره الآن، هذا ليس في وصف إبراهيم، هو أواب. أي نعم، نعم، أواب لا ليس أواب، لكن نحن صحيح في معنى أواب منيب ينوب إلى الله عز وجل، لا، هذه في آية أخرى. طيب أحسنت، نعم، أحسنت، نعم العبد إنه أواب، هذا في داود، أحسنت. فالأواب وصف من صفات المؤمنين أو أوابين الراجعين إلى الله عز وجل حينما يخطئون ويذنبون، وحفيظ يحفظون أمر الله عز وجل. ثم قال: من خشي الرحمن بالغيب، وهذا وصف عظيم، وقد ذكره الله تعالى في آيات أخرى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات في قوله: إيش؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيضا في سورة تبارك في قوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لا لا، وأما الذين يخشون ربهم بالغيب. فهذا الوصف أيها الإخوة وصف لازم لأهل الجنة، فحقيق وحقيق بالمسلم المؤمن أن يحققه ويتحلى به ويجعله أمام عينه. قال: وجاء بقلب منيب، أي رجاع ينوب إلى الله عز وجل، كما وصفه في آية أخرى في حال قول إبراهيم في القلب: وجاء بقلب سليم. قال الله تعالى: ادخلوها بسلام، أي أنهم هنا يدخلونها بحالة اطمئنان، أو أن الله عز وجل يسلم عليهم أو أن الملائكة تسلم عليهم، فهي تحتمل معنى أنهم في سلام وأن الملائكة تسلم عليهم. ذلك يوم الخلود، نسأل الله الكريم فضله، يعني وعدهم بالجنة ثم أكرمهم بدخول فيه سلام ويسلم عليهم، ثم وعدهم بالخلود فيها، ذلك يوم الخلود، ثم أيضا قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها يتنعمون فيها كما يشاءون، ثم زاد في فضلهم في قوله ولدينا مزيد، والمزيد من ربنا عز وجل فضل منه سبحانه وتعالى، وغاية المزيد من ربنا والفضل رؤية وجهه الكريم، سأل الكريم من فضله. ثم انتقل السياق أيها الإخوة، فلعلنا نختصر الحديث في انتقال إلى أولئك المكذبين في أول السورة. لاحظوا وهي يعني ظاهرة قاعدة في غالب السور أن السياق الحديث في آخر السورة يرجع إلى أولها، لأن الغرض ينتقل ثم يتفرع ثم يرجع إلى ختام مناسب لختام صدر السورة. قال وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين بالبعث من قرن هم أشد منهم بطشا من الأمم الكذبة من عاد وثمود ونوح وغيرهم، كما قال الله تعالى في أول السورة كذبت قبلهم قوم نوح الآية. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ هل وجدوا في تنقبهم للبلاد وسعيهم فيها هل من محيص؟ فنقبوا في البلاد هل من محيص، هي مخرج وخلاص؟ ليس لهم خلاص. هل تخلصوا من عذاب الله عز وجل؟ لم يتخلصوا من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله في آية هي حقيقة يعني تعتبر ركيزة السورة، إن في ذلك لذكرى. كل ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة كلها أو في أمر هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله عز وجل، لكن يظهر أن قوله إن في ذلك للبعيد لم يقل هذا، دل على القرآن كله أو دل على السورة كلها، دل على السورة كلها بما تضمنته من مواعظ وتذكير. لذكرى لمن كان له قلب، كل إنسان له قلب، لكن ما المقصود بالقلب هنا؟ القلب الحي الواعي المستحضر، ولهذا قرن بقوله أو ألقى السمع. وما معنى إلقاء السمع؟ هو الاستماع المقصود به بالانتفاع، أن يلقي السمع وهو يريد أن يتلقى ما يذكره وينفعه ويهديه ويبصره بالحقيقة والحق الذي أراده الله عز وجل. ثم قال وهو شهيد، يعني شاهد لذلك وحاضر له، ويعني كأنه من أهله. هذا الذي ينتفع بالذكرى، هذا الذي ينتفع بالذكرى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية هي تأكيد لقدرة الله عز وجل الذي كذب به المكذبون، وكأنها كما ذكر بعض المفسرين في سبب نزولها أنها رد لشبهة واعتقاد اعتقده اليهود في خلق الله للسماوات والأرض، وهو أنهم قالوا أن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ويوم السبت، ولذلك هم جعلوه يوم عطلتهم، والسبت هو القطع يقطعون فيه عملهم. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، ففي ذلك قطع لافتراء اليهود الذين افتروه على هؤلاء المشركين ويعني أدخلوه عليهم، وإثبات لقدرة الله، ففيه مقصدان عظيمان، فالسورة فيها إظهار من قدرة الله عز وجل. ثم انتقل السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة قوم، فقال الله فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقول. كثير من السور يأمره الله تعالى بالصبر على تكذيبهم، ومن يواجه أيها الإخوة هذا التكذيب والإناد حقائق وأمر الله وهذا يعني البيان التام ثم يكذبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وأمامهم وكتاب الله يتنزل عليهم وآياته أمام نظرهم ومع ذلك يكذبون. إن ذلك لا يحتاج إلى صبر، لذلك قال الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمقصود بقوله سبح والله أعلم الصلاة، لأنه قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقوله سبح بحمد ربك التمس بعضهم فيها مشروعية قراءة الفاتحة. كيف؟ أن ذكر الحمد هنا فسبح بحمد ربك، وأن الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التي افتتحت بحمد الله، فهذا ملتمس دقيق ولكن ليس صريح. قال قبل طلوع الشمس، ما الصلوات التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر والعشاء والمغرب قبل طلوع الشمس كلها في الليل، وقبل الغروب الظهر والعصر. قبل الغروب هي الظهر والعصر، وقيل أن المقصود هنا صلاة الفجر وصلاة العصر فقط. قال الله تعالى ولهذا قال بعدها ومن الليل فسبحه، وهذا يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، فشملت الآية الصلاة كلها. والآيات التي دلت على الصلوات كلها ثلاث آيات، ما هي؟ آية الروم، ما هي آية الروم؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وآية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أحسنتم. قال وش الآية؟ هي طه، هي اللي ذكرناها بعد. نعم أحسنت، يعني هذا فيما يتعلق قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب قال الله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، ما المقصود بأدبار السجود؟ قيل أن المقصود بهذا التمس فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنها ملتمس، كما التمس في قوله وأدبار النجوم صلاة. ما الذي استنبطه هنا وما الذي استنبطه هناك؟ وهذا دقة ابن عباس. نعم. لا، قوله أدبار السجود وأدبار النجوم، أخذ من أدبار النجوم مشروعية صلاة الضحى، وأخذ من قوله أدبار السجود مشروعية النوافل بعد الصلوات، لأن السجود إذا أطلق يراد به الصلاة، فاستنبط من قوله وأدبار السجود يعني النوافل، ولعلها السنة الرواتب وغيرها. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هل الخطاب الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم صريح في أن يستمع، أو بمعنى انتظر حين يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟ هذا معنى، إما أن يكون الاستماع هنا استمع لكل مخاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم خوطب لأنه هو المشرع عن الله عز وجل وهو الذي تلقى عنه الأمة وهو المخاطب الأول، فيكون الخطاب لمن بعده، مثل قول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلق وإنما هو المشرع. فقوله واستمع يوم ينادي المنادي في ذلك اليوم، إنما المقصود به تصوير ذلك اليوم، كأنه أمر مشاهد الآن يحصل الآن، فالله عز وجل يصور المشهد تصويرا واقعيا حاضرا، وهذا من بلاغة القرآن. ولهذا أنصح بقراءة كتاب جميل في هذا اسمه التصوير الفني لسيد قطب رحمه الله، أبدع في ذكر وعرض مشاهد القرآن كيف يصورها القرآن تصويرا بليغا حاضرا كأنك تشاهدها. قال الله سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي ذكر بعض المفسرين معنى لكنه بعيد، ذكره ابن عاشور وهو قوله لم يرجحه وإنما قال يحتمل، قال استمع يوم ينادي المنادي ليوم بدر، ذلك من مكان قريب في مكة، لأن قوله يوم ينادي المنادي من مكان قريب، كيف يكون ينادي وهو من مكان قريب؟ لقربه، أحسنت، هنا في يوم القيامة لقربه، لكن إذا كان في المعنى الآخر فالمقصود به نداء للقتال، فناداهم وهو فيهم لنداء الجهاد، فالجهاد الجهاد يعلن إعلانا ولو كان أحدهم قريبا. قال يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، صيحة النداء، يوم يسمعون الصيحة أي الكفار حينما ناداهم منادي عير أبي سفيان أن عيركم قد قاطعه محمد، فيناديهم للقتال، قال ذلك يوم الخروج، خروجهم للقتال، إنا نحن نحيي ونميت، أي نحيي منهم ونميت منهم في ذلك اليوم. هذا المعنى الحقيقة فيه شيء من التكلف، لكن المشهد الأعظم الذي يدور في فلك السورة ومحورها هو مشهد القيامة، ولذلك فهو الأولى والأقرب والألصق بالسياق. قال الله يوم يسمعون الصيحة، صيحة البعث بالحق، قال الله ذلك يوم الخروج، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فهو خروج من ما كانوا فيه من قبورهم. إنا نحن نحيي ونميت، يعني هذا قدرتنا على ذلك بالحياة والإماتة، وإلينا المصير. إن كأن الله تعالى قال أن ذلك الحشر لأن الخلق كلهم صائرون إلى ربهم وإليه يرجعون. ثم قال الله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي يسارعون إلى المنادي بأمر الله عز وجل، ذلك حشر علينا يسير، أي يسير أمره، هذا الحشر والذي سيكون شاملا للخلق كلهم والمخلوقات كلها، وإذا الوحوش حشرت كما أن بنو آدم والبشر سيحشرون، جميع الخلائق ستحشر في ذلك اليوم. قال الله ذلك حشر علينا يسير بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته. ثم قال الله تعالى في ختام السورة نحن أعلم بما يقولون، ما هو الذي يقولونه؟ والتكذيب، افتراء على الله عز وجل، والكفر والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاعر كاهن إلى غير ذلك. فهو لم يقل نحن أعلم بما يقولون من تكذيب البعث، وهذا من أسرار القرآن كما قلت لكم، أنه يحذف المتعلق ليذهب ذهن القارئ إلى كل أمن معنى محتمل. قال الله تعالى وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، وإنما أنت مذكر. قال الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن عليك إلا البلاغ، كذبوا واستكبروا وجحدوا فأنت إنما عليك البلاغ. ولهذا قال في ختام السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهذه الجملة هي الحقيقة خلاصة السورة، هي خلاصة السورة التي تجمع لك قصدها، فقصدها التذكير والتخويف بالوعيد، ابتداء من إثبات الوعد البعث، وانتهاء بالجزاء والرجوع إلى الله عز وجل والجزاء على الأعمال. وهذا نأخذ منه قاعدة أيها الأخوة، أن التذكير بالقرآن هو الذي يحيي النفوس ويوقظ القلوب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فإن الإنسان حينما يذكر بكتاب الله عز وجل، يعني في كتاب الله مواعظ يا أخواني تهز القلوب، والقرآن بني يا أخواني على شقين، الترغيب والترهيب، ولا ينفع التذكير إلا بهما، الترغيب والترهيب. والترهيب والترغيب غالب في مع المؤمنين، والترهيب غالب مع المكذبين، الترغيب للمؤمنين المصدقين، والترهيب غالب في خطاب الكافرين. لهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن سياق السورة هنا فيه تخويف وتذكير بالوعد والوعيد والجنة والنار، وخطاب للكافرين خاصة أو يعني ابتداء. فما أعظم أيها الإخوة أن نقرأ هذه السورة قراءة تذكير، ذكر بها أنفسنا بيوم القيامة، يوم البعث، يوم الحساب، ومشهد الاحتضار وسوق الملائكة. والله إنه لمشهد، والله إنه لمشهد يحتاج أن نقرأها ونحن نحضر لها قلوبنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بهذا أيها الإخوة نختم هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تذكر فيه بالإيمان والموعظة ووعى قلبه بذكر الله وآياته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يزينها به وبالأخلاق، وأن يجعلنا من الراشدين بإيماننا وأخلاقنا وعملنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سألت سؤالا وهو فرق بين آيتين، هل أحد يجيب؟ أول شيء ما هما الآيتان؟ قول الله عز وجل إيش؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، في قصة في سورة هنا في سورة الفتح، في سورة الأحزاب قال وداع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سم لا هنا كلهم خطاب، إنا أرسلناك حتى تلك الآية فيها يعني جيد، هذا ملحظ لكنه فيه أصرح منه، يعني ذكر الأخ أن تلك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم حزاب، وهذه خطاب يتجه فيه المؤمنين. أنت الآن فتحت الباب، بس إذا أتى الجواب اللي أعطيناك الهدية. سم في سورة محمد فتح، طيب وسورة الأحزاب سياقها سورة الأحزاب إن أرسلناك شاهد يا أيها النبي، وإن أرسلناك شاهد ومبشر ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا سم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيه أمر آخر. سم الآن بقي فقط مشاركة حتى لا نأخذ الوقت عليكم، تفضل. الآية الأولى وداعي الله، كلاهما مدنيتان السورتان، كلا المدنيتان السورتان مدنيتين. طيب سم فقط لا السياق يعني. أنت أشرت إشارة ولك الجائزة هدية، وهي أن سورة الأحزاب فيها إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وتشريفه من الأذية التي أذاه بها المنافقون، إذ أن المنافقين لمزوه في زواجه من زينب بنت جحش، وهي زوجة مولاه زيد بن حارثة. فالله عز وجل يعني يبرز أمره ويظهر شأنه أنه نبي كريم عظيم، هذه صفاته، فعددها تعديد للصفات، لأن الخطاب كما ذكر الأخ هو له للنبي صلى الله عليه وسلم إبرازا له. سورة الفتح، سورة الفتح هي لإثبات رسالته لأولئك الذين ظنوا ظنا سيئا فيه، وأن الله لن ينصره وأنه سيخذل في لقائه مع المشركين، فأثبت الله أنه رسول، ثم قال لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالخطاب هنا لتأكيد رسالته، لتعزيزه ونصرته، وهناك لإظهار شرفه ويعني علوه عن ما أوذي به، فعدد من صفاته ما تميز به وظهر شرفه به. نعم سم تفضل. مباركا. نعم أي هناك علاقة بين نزول الماء ثم إحياء النبات، ولذلك قال الله تعالى فيها أنبتنا فيها من كل حب ونخل باسقات لها طلع نضيد رزق العباد، وأحيانا به بلدة ميتة، ثم قال كذلك خرج. فما الذي يحيى هذه البلدة الميتة؟ الله عز وجل بهذا الماء بإرادته سبحانه وتعالى وشيئته. سمي سؤال جميل، بس ليس في نفس السورة، هذه الفتح وهذه في محمد. ايه جميل جميل، سؤال ما تعرضت له، وهو كيف يأمر الله نبيه بالاستغفار للذنب ان يستغفر وهو مغفور له؟ هذا يحتاج، يعني قلنا ان سورة محمد نزلت متقدمة وسورة الفتح متأخرة، يمكن هذا وجه، لكن في وجه آخر، هو أن قول الله عز وجل فاستغفر لذنبك، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وله المقام الأكمل في البشر في المؤمنين، فإن الله أراد أن يكمله، ولن يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بكمال يعني تمام العبودية لله تعالى في كل لحظة من لحظاته ذاكرا مستغفرا، لابد أن يكون هناك في شيء من لحظاته سكوت. فكما قال بعضهم حسنات حسنات سيئات حسنات الأبرار سيئات الأبرار حسنات المقربين، يعني أن المقربين يعدون حسنات الأبرار سيئات. كيف؟ الغفلة عن ذكر الله هذه عندهم سيئة، الغفلة عن ذكر الله بعدم ذكره سيئة في حق المقربين، فالله تعالى أمره بالاستغفار من هذا الوجه. ثم أيضا ثانيا أنه أمره بالاستغفار لأنه قدوة للمؤمنين، ولذلك قال ليدخل المؤمنين معه بالبركة وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الذي يظهر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خير.